بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين وصحبه المنتجبين وعلى جميع أنبياء الله المرسلين. ونجيناه ولوطا. كان الحديث عن إبراهيم عليه السلام وكيف تجسدت فيه شجاعة الإيمان وصلابته وقوة الموقف الرسالي أمام قومه، وكيف تمرد على كل عواطفه ومشاعره فتحدى أباه وتحدى قومه وتحدى أصنامهم وأطلق في وجوههم، أطلق كلمة الإيمان وقادهم إلى الحوار فلم يثبتوا أمامه، وانطلقوا أمام عجزهم عن مواجهة حجته ليهددوه بإلقائه في النار. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. ونجيناه ولوطا الذي كان نبيا من خلاله كما يوحي القرآن، ولهذا عندما جاء الملائكة لينزل العذاب بقوم لوط بأمر من الله مروا على إبراهيم بحسب مصطلحاتنا في الأيام التنظيمية. يمكن أن يكون إبراهيم مسؤول لوط، يعني إبراهيم من أولي العزم ولوط نبي في قرية معينة، ولذلك أرادوا أن يأخذوا الإذن من إبراهيم، لأن منطقة لوط كأنها منطقة مربوطة به. وكيف نفسر مرورهم بإبراهيم وقولهم بأنهم كان إبراهيم دخل في جدال يجادلنا في قوم لوط، كيف تعذبوهم، كيف كذا، أمهلوهم، إلى كل ما توحي به كلمة المجادلة. فالله نجاه من هؤلاء، ونجى لوطا أيضا إلى الأرض التي باركنا فيها، فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي. وبعد أن قام إبراهيم عليه السلام بكل دوره وبكل مسؤوليته عند قومه ووصل إلى النقطة التي لا مجال معها للتحرك في تلك الساحة، لأن المسألة وصلت إلى حد محاولة إحراقه بالنار لولا أن يتداركه الله، ولذلك انتقل إبراهيم عليه السلام وانتقل لوط بعد أن أنزل الله العذاب بقومه، انتقلوا إلى الأرض المقدسة وهي أرض الشام، يعني يمكن في فلسطين في كذا، ظاهر أن الأرض المقدسة هي تشمل المنطقة كلها. ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين، ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة، أراد من الله غلاما فالله زاد، النافلة هي الزيادة، ويعقوب نافلة، وكلا جعلنا صالحين، يعني جعلناهم ووجهناهم في طريق الصلاح. وعندما نجد أن الله سبحانه وتعالى يصف أنبياءه ولا سيما إبراهيم بأنه من الصالحين، ويصف إسحاق ويعقوب بأنهما من الصالحين، نعرف كم هي قيمة كلمة الصلاح عندما تصف بها إنسانا، وإن كانت مراتب الصلاح تختلف وترتفع وتتطور، لأن صلاح كل إنسان بحسب وعيه لإيمانه، ولأن صلاح كل إنسان بقدر انسجامه مع خط الإيمان من ناحية عملية، وبذلك تختلف درجات الصلاح كما تختلف درجات التقوى. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، يعني جعلنا إبراهيم إني جاعلك للناس إماما، وجعلنا إسحاق ويعقوب أئمة يعني قادة للناس. وقد حاول بعض المفسرين، وربما استوحوا ذلك من بعض الروايات، بأن درجة الإمامة تختلف عن درجة النبوة، ولكن الظاهر من القرآن الكريم أن الإمامة هي أعم من النبوة، فالنبي إمام، لأن الإمامة المقصودة في القرآن الكريم هي قيادة. الإمام الناس هو الذي يتقدم الناس ويسير الناس وراءه، ولذلك كل الأنبياء أئمة وكل الرسل أئمة، باعتبار أن الله سبحانه وتعالى أراد للرسل أن يقودوا الناس في خط الرسالة، وأن يدخلوا بهم ساحة الصراع ليسيروا بهم إلى مواقف الحق. وعلى ضوء هذا فإن اعتبار الرسل أئمة إنما هو من خلال دورهم العملي. النبوة أشبه يعني بالدور التشريعي، أشبه يعني بدور حامل الرسالة. النبوة هي عملية تكليف النبي بالرسالة من خلال الوحي الذي يوحي به الله إليه، والإمامة هي حركة القيادة في خط الرسالة. ولذلك نستطيع أن نقول إن كل نبي إمام، ولكن ليس كل إمام نبي. يا علي، أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، هذا هو دور الإمام الذي يؤم الناس، دوره الهداية، دوره القيادة، لأن الهداية هي حركة في الوعي وحركة في خط الاستقامة في الواقع. فالإمام يهدي الناس في الجانب الفكري بأن يملأ عقولهم بالإيمان وبالتوحيد الله، ويهديهم في الخط العملي بأن يدلهم على الدرب الذي يقودهم إلى الله سبحانه وتعالى. وأوحينا إليهم فعل الخيرات، أن يكون النبي قدوة في العمل كما هو قدوة في الرسالة وفي الفكر. وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. ومن هنا رأينا أن الله سبحانه وتعالى أوحى إلى نبيه أن يقول وأمرت لأن أكون أول المسلمين. يعني النبي عندما يدعو الناس إلى الإسلام ويكلفهم بالعمل في خط الإسلام وبالالتزام بكل أحكام الإسلام، النبي في هذا المجال هو أول مسلم، يعني يطبق الإسلام على نفسه قبل أن يدعو الآخرين إلى تطبيقه. وهذا ما ذكره بعض المؤرخين في سيرته، أنه وقف أمام الناس في آخر حياته وقال لهم أيها الناس إنكم لا تعلقون علي بشيء، أو إنكم لا تمسكون علي بشيء، إني ما أحللت إلا ما أحل القرآن، وما حرمت إلا ما حرم القرآن. وفي رواية: إني ما أحللت إلا ما أحل الله، وما حرمت إلا ما حرم الله، مما يوحي بأن قضية الالتزام النبي بالرسالة بكل أحكامها بكل مناهجها وأساليبها وأهدافها، وهذا يعتبر أساساً لحركة الناس معه. ولذلك أراد الله للناس من خلال أن النبي تتجسد فيه كل الرسالة، كل مفاهيمها، كل أحكامها، كل أساليبها وأهدافها ومناهجها. لذلك قال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله في اليوم الآخر، أن تتأسوا به وأن تقتدوا به، لأنه يجسد الرسالة كلها. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وكانوا لنا عابدين. وهذه هي قمة الصلاح، وهذه هي قمة الخضوع لله والإحساس بربوبيته، هو أن يكون النبي عابداً لله سبحانه وتعالى، بمعنى العبادة الذي يمثل الخضوع لله في كل شيء، والذي يشمل كل حركة النبي في الواقع. ولوطاً آتيناه حكماً وعلماً. طبعاً الآن لا تزال المسألة في تعداد الأنبياء. لوط النبي المحلي، هذا آتاه الله حكماً، يعني آتاه الله قوة الحكم في الناس والحكم على الناس، بحيث يعرف كيف يواجه صراعاتهم، وكيف يواجه خصوماتهم، وكيف يقضي بينهم، وكيف ينظم لهم أمورهم، بكل ما تختزنه كلمة الحكم من معنى الإشراف ومعنى القيادة والحسم لكل القضايا التي يتصارعون فيها ويختلفون فيها ويتحركون فيها. وعلما أعطاه الله العلم الذي يستطيع أن ينطلق به في حكمه، والذي ينطلق به في رسالته ونبوته. ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث، هذه القرية التي كانت تمارس اللواط وتمارس الشذوذ الجنسي المذكر، إنهم كانوا قوما سوء فاسقين، باعتبار أنه أي سوء أكثر من أن ينحرف الإنسان عن المنهج الطبيعي الذي وضعه الله سبحانه وتعالى للعلاقات الجنسية الطبيعية، وأي فسق أكثر من ذلك. وأدخلناه في رحمتنا، لأنه أخلص لله الرسالة والدعوة، وأوذي في الله، وعانى الكثير في سبيل الله، ولم يتراجع ولم ينهزم، وكان يتحرك في قومه بكل حكمة، منتظرا أن يؤمنوا به وأن يسيروا معه، إنه من الصالحين. وهكذا: ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له. نوح عليه السلام الذي لبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، ولا ندري كم عاش بعدها بعد أن أنجاه الله سبحانه وتعالى. ولعله لم يدخل أي نبي من التجارب ما دخله نوح عليه السلام في تجربته مع قومه، لأن تجربة عمرها 1000 سنة إلا 50 عاما في فكرة واحدة ورسالة واحدة، من دون أن يتسرب الملل إليه، ومن دون أن يتسرب الضعف إلى نفسه، ومن دون أن يتراجع، إنها تجربة رسالية عظيمة لا بد لكل العاملين في سبيل الله إذا واجهوا الكثير من التمرد والكثير من المعاناة والكثير من السخرية والكثير من الأساليب اللامسؤولة أن يتذكروا نوحا ويتذكروا امتداد تجربته وصبره وما إلى ذلك. قدم احنا نسميه تقرير نهاية الخدمة هاي لله سبحانه: ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم وضعوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، إلى أن يقول بعد ما في مجال: رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. لماذا؟ عند عقدة من عدهم أو عند حقد عليهم؟ أبدا، إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. يعني بعد ما في فائدة، وقفوا أمام كل من يريد أن يؤمن من أبنائهم وغيرهم، لذلك يحتاج كأنه قال: يا ربي غير البشرية، يحتاج هذا. وآمن معه جماعة والله سبحانه استجاب دعاءه، ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم. وكلمة الكرب العظيم تدل على حجم المعاناة التي كان يعيشها نوح عليه السلام من خلال تمرد قومه عليه وسخريتهم به وما إلى ذلك. كان يعيش كربا عظيما في نفسه، ولكن ذلك لم يبعده عن الاستمرار في الساحة. ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا، إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين. وتستمر حكاية الأنبياء فيما يأتي إن شاء الله من حديث، والحمد لله رب العالمين.